ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أخير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الكثير منا يبحث عن السعادة، وهي راحة القلب وطمأنينته ورضاه بما قسم الله وبهجته وسروره. فمنهم من يوفق لها سبحان الله، ومنهم بسبب تقصيره مع ربه يعاقب فلا ينال منها إلا ما قدره الله، بل قد يعاقب بالضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فحينئذ لنختصر الطريق للسعادة فنقول: فليعلم العبد أنه لا سعادة له في هذه الحياة الدنيا، ولا راحة ولا طمأنينة، لأن قلوبنا بيد الله، ليس السعادة تشتريها بلسم من صيدلية بمليار، لو أنفضت مليارات لتحول قلبك إلى قلب سعيد لا تستطيع، إلا أن يريد رب العبيد. تريد وأنا أريد، ولا يفعل الله إلا ما يريد سبحانه وتعالى. فمقلب القلوب إلى سعادة إلى شقاوة هو علام الغيوب الحكيم العليم. فلا سعادة له في الدنيا ولا نجاة له يوم القيامة إلا باتباع رجل واحد. واحد من هو؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي من كذب برسالته كفر، لأن القرآن متواتر. فلو جاءنا شخص قال: وش درينا أن هذا رسول؟ وش درينا ما كان يأتي الشيطان كما قال بعض الملاحدة؟ نقول: القرآن متواتر، كما أن السماء خبر علوها تواتر، فمن قال نحن في السماء والأرض فوقنا فإنه كذب بهذا المستفيض المتواتر ولا يصدق. وحينئذ القرآن متواتر، فمن شك في حرف واحد قال اثبت لي القرآن كفر، لأنه خبر ضروري كما نص الفقهاء. وذكر الرسول في هذا المتواتر وهو القرآن الذي بين دفتين مصحف خبر متواتر. فقال الله تعالى: محمد رسول الله، فمن شك بمثقال الذر ذر أنه ليس بنبي أو ليس برسول أو خاتم النبيين فقد كفر. وحينئذ ما يعني إيمانك بشهادة أن محمد رسول الله إذا قلت هو رسول الله؟ ما فائدة أنك تقول هو رسول الله؟ فقط العاطفة، وتذب العينيك وتبكي إذا سبه أحد: محمد يسبونه يشتمونه، هكذا حظك منه؟ ليس هذا هو. لما قال الله لك في القرآن مثبتا الرسالة التي تكذيبها كفر بالإجماع، قال محمد رسول الله، خلاص انتهى، انتهى كلمتين أثبت الرسالة. فمن كذب الرسالة كفر بالإجماع. والذين معاه من الصحابة أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، فما أثر هذا الرسالة حينئذ عليك؟ عاطفة، حنين. هذا يحسنه اليهود والنصارى، عندهم حنين لموسى. اليهود نعم، النصارى عندهم حنين لعيسى، حتى ألهوه وأطروه ومدحوه بما هو فوق البشرية فجعلوه إله. فإذا لابد يكون لنا أثر في هذه الرسالة، كما أنه كان أثر في الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، أنه لا معبود حق إلا الله، فانتقلنا من الإسلام للكفر، أو ورثنا الإسلام من آبائنا ومولود اليهود على الفطرة، أي على الإسلام. فحينئذ الإسلام كما قال البربهاري هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهم إلا بالآخر. فإذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أثره عليك أن تطيعه حتى لو لم ترى. قال والله أنا ما أسمع عن محمد صلى الله عليه وسلم إلا في البخاري ومسلم، لكن ما شفته ولو. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى رؤيتك إن كنت موحدا لله متبعا له. فقال وددت صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم وددت أن ألقى إخواني. قال نحن إخوانك رسول الله. نعم، قال أنتم أصحابي، ولكن إخواني من يأتون بعدكم فيؤمنون بي يعني ولم يروني. صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي. فإذا كنت متبعا له فأنت ممن كان يحب النبي أن يلقاك، وإن كنت مبتدعا في دينه تتبع ما اخترع في دينه ولم يأمر به، لا أمر وجوب ولا استحباب ولا فعله ولا فعله أحد من الأصحاب، فأنت ممن كان يكره النبي أن يلقاك، يكره، لأنه قال وددت أن ألقى إخواني يعني الذين اتبعوني. والرب ذكر ذلك فقال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يقول الرسول يحببكم الله. فلن يحبك الله ولن يحبك رسول الله لو كان عايش بيننا الآن، وبينه وبينه نحو 14 قرن، لمن يقول القرن 100 سنة حتى تتبعه، لأنك اتباعك له اتباع طاعة لله. قال من أطاعني فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال من عصاني فقد عصى الله. فهذه هي الواسطة اللي بينه وبين الله، الذي من اتبعها سعد في الدنيا ورزقه الله الرزق الحسن وآته كفلين بعد الإيمان به. آمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويتسبب ذلك في مغفرة ذنبك اتباع الرسول بعد التوحيد، إفراد الله بالعبادة، لا تقول يا رسول الله، هذا لا يقتضي أن تقول يا رسول الله فتدعوه عند القبر تقول اشفع لي، هذا شرك كالنبي ينهى عنه. فأول ما تعتقد اتباعه فيه التوحيد، فكان ينكر الشرك ويسد كل الأبواب التي تؤول إلى الشرك. فمن تلك الأبواب أولا مقتضى شهادة محمد رسول الله أن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن تصدقه فيما أخبر. انتبه الأخيرة هذه الذي حصل بها نزاع كثير من أهل الإسلام، وهذا ما يحزن القلب ويدمع العين، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا عبدت الله بغير ما شرع فأنت والله ولو ادعيت محبته لم تكتمل محبتك له الحب الواجب أو الحب المجزئ. إن كفر الإنسان ودعا غير الله لم يحبه الحب المجزئ فهو كافر. فمن ابتدع فهو ولم تخرجه بدعته من الملة فلم يحبه الحب الكامل الذي هو واجب والذي تركه معصية يعرض لدخول النار، كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، عياذا بالله. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، تحبون أن يحبكم الله فاتبعوا رسول الله يحببكم الله، لأنه جعله الله واسطة بيننا وبينه. فمن ادعى أنه يمكن يؤخذ العلم عن الله من غير هذه الواسطة ورسول الله كالرؤى المنامية والأحوال والإلهامات اللي يسمونها إلهامات وهي أحوال شيطانية، فقد ضل السبيل. إنه لا يعرف دين الله إلا من طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والسابقون، وهكذا كان الصحابة يتبعون الرسول، شافوه مرة كما روى البخاري أو أبو داود في سنن حديث سعيد الخدري، رأوه مرة يخلع نعاله في الصلاة فخلعوا نعاله، ولا يعرفوا لماذا، لعلمهم أنه رسول حق وأنه ما يفعل شيء إلا قد أوحاه الله إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فخلعوا نعالهم فقال لهم ما بالكم حال خلعتم نعالكم؟ قال رأيناك يا رسول الله خلعت، فخلعنا اتبعنا يعني. قال صلى الله عليه وسلم حينئذ إن جبريل أخبرني أن بها قدر، يعني نجاسة، فانظر إلى كمال اتباعهم. ولذلك نالوا السعادة رضي الله عنهم وسهلت أمورهم باتباع النبي، كما في صحيح البخاري أنزل عليهم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وحينئذ شق عليهم، قال نحاسب بما فكرنا فيه؟ فأتوا الرسول قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفنا من العبادات ما نطيق، وقد أنزل علينا ما لا نطيق، أنزل علينا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، خطرات النفس والتفكير يحاسبكم. فقال لهم النبي أتحبون أن تقولوا كما يعني قال من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قلوا سمعنا وطعنا. فلما اتبعوا الرسول وقالوا سمعنا وطعنا نزل التسهيل. إذن المخترع في دين الله تعسر أموره في الدنيا والآخرة، وإذا وسع عليه فهو استدراج، لأن الله أنزل التسهيل عليهم بعدما أظهروا طاعة الرسول. قالوا خلاص يعني يا رسول الله سمعنا وأطعنا، سنحافظ على تفكيرنا بحيث أنه لا ينحرف بفكرة فيها معصية، سنحافظ سمعنا وأطعنا. فلما سمعوا واتبعوا الرسول كافأهم الله وشكر لهم بأن أسقط عنهم هذا التكليف والمشقة، فأنزل الله حينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. في كل ذلك جاء في الحديث أن الله قال قد فعلت لا إله إلا هو. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، نسخت هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الحمد لله. وكان من دلالة النسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. يا رسول الله كما في مسند أحمد إن واحد منا يجد في نفسه ولو كان حمما أن لو حدث به لا يحدث. قال الحمد لله الذي رد كيده للوسوسة، جعلها وسوسة، لأنه ما قال ولا فعل، الحمد لله أن ذلك عفو. فمن طلق في نفسه امرأته فلا تطلق امرأته حتى يقول أنت طالق، مع الغضب نطق قلبه يحس أنه هذه طالق، لا تطلق حتى يعمل، يكتب رسالة لها أنت طالق، أو يتكلم يقول أنت طالق، معفو عن الأمة. حينئذ أنزل الله عليهم التسهيل سبحانه وتعالى، ولا إله إلا هو، سبحانه عما يصفون. فإذا كان ذلك كذلك فما شهد أن محمد رسول الله من تركه واتبع هواه، من اخترع في دين الله ما لم يأذن به الله ولم يأمر به الرسول، أمر وجوب ولا استحباب ولا فعل واحد من الصحابة، أيثق في رأيه وما استحسن عقله أو حزبه أكثر من الرسول؟ لا يمكن. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه الشافعي في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دللتكم عليه. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا وآخرهم يعني أنا يقول إلا كان عليه حق، كيف خاتم النبيين، أن يدل أمته على أحسن ما علم لهم. وكان يقول في كل خطبة صلى الله عليه وسلم كل خطبة إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لما كان يكرر على مسامع الأمة ذلك؟ لما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم علم أن خطر الابتداع في الدين على الأمة أكثر من خطر المعاصي. نعم. وذلك بوب أو بيّن الإمام جد محمد الوهاب في كتاب فضل الإسلام أن باب أن البدع أشد الكبائر. وكان فضيل بن عياض يقول في البدعة وهي ما اخترع في الدين مما ليس له أصل في السنة، وهي تختلف عن المعصية. المعصية مخالفة أمر الله اتباع الهوى كالزنا وشرب الخمر، والبدعة الاختراع في الدين كمن يأتي بصلاة سادسة، كمن يأتي في الأذان بقول حي على خير العمل، كما بعد الأذان يأتي بالصلاة على النبي جهر مع الأذان، يعني زاد في الدين واخترع فيه ما لم يأذن به الله ولم يعمل به النبي ولم يعمل به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهي تختلف عن المعصية البدعة. فحينئذ كان النبي في كل خطبة يقول ذلك خوفا عن الأمة من الابتداع في الدين. وسبحان الله، مع إنذار في كل خطبة كثرت البدعة في آخر، وبدأت تظهر في آخر عهد الصحابة ممن خالفوهم. بدعة أول ما ظهرت بدعة إيش؟ خوارج، ثم بدعة القدرية، ثم بدعة المرجئة، نعم، ثم الرفض، ثم التصوف، وهكذا. مع أنه ينذر أمته بكل خطبة وابتدعت، فكان يخاف على أمة الابتداع، فيكرر على مسامعهم شر الأمور محدثاتها، أي الأمور التي أحدثت في الدين ليس في الدنيا. المبتدع يعيرون أهل السنة إذا أنكروا عليهم البدع قائلين الطيارة بدعة، النظارة بدعة، إذا لا تركب السيارة إنها بدعة. فقلنا لهم ليس مقصود الشارع في الابتداع في الدين ما أحدث واخترع في أمر الدنيا، فالنبي أباح ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليهم وهم يؤبرون النخل يلقحونه، فنظر النبي لكن نظر بشرية ما أوحي له بشيء، إنهم يلقحون النخل، وعرف أنهم يريدون يثمر، فقال النبي يعني على ما يغلب على ظني وأظن ظن بشري لم ينزل علي في شيء، أنهم لو تركوا تلقيحه وشاء الله أن يثمر سيثمر حتى لو ملقحوا، فظنوه أمر أو وحي إلهي فتركوا التلقيح. نعم، فلم تثمر، فجاءوا يشتكون للرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يعني سمعنا كلامك وقلنا وسمعنا ما قلت، ما أبرنا ولا لقحنا النخل، فلم تسمع، قال أنتم أدرب بأمور دنياكم، ما حدثتكم عن الله، يعني حدثتكم على شيء في ظني ولم ينزل عليه فيه شيء، لكن ما دامكم تريدون، ما دامكم تصنعون ما ترونه خير بالتجربة لكم في دنياكم ولم يثبت في الشريعة النهي عنه فافعلوه. فدخل في هذا الخطاب النبوي الطائرات، النظارات، الحواسب الآلية، الهواتف، الجوال، دخلت في النص النبوي، لأنه قال أنتم أدرى بأمور دنياكم. إذن الاختراع الذي كرهه الله للأمة، وعلى إثر ذلك كرهه رسول الله، التشريك مع الله في أمر التعبد والإحداث في الدين، فلما كره الله البدعة وعلى إثر ذلك كره الرسول أكثر من التحذير منها؟ قال الشاطبي صاحب الاعتصام رحمه الله: المبتدع مستدرك على الله. كيف؟ لكأنه يقول في تلك البدعة المحدثة فات ربنا أو فات رسوله أن يقرر على الأمة، مع أن فيها فائدة. يا الله، ما أجرم المبتدع ولا يشعر، فهو نصب نفسه ولا يشعر شريك لله في الحكم، فالله هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون في أمر التعبد سبحانه. نعم، وذلك كان من الطلاق البدعي أن يطلق الرجل امرأته في غير سنة، يطلقها ويحائض، والطلاق من الدين، فلو طلقها ويحائض صار مبتدعا في ذلك. كذلك أن يطلقها ثلاث طلقات في مجلس واحد، أن كل طهر بطلقة واحدة. فأمرنا صلى الله عليه وسلم باتباعه، بل أمرنا الله بذلك. نعم، فيود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض يوم القيامة. فعلى المسلم حينئذ ألا يتعبد الله إلا بما شرع، وكره الله البدع فوق أنها فيه استراك على الله، هذا قبيح، فوق أنها إيش؟ في تشريك لله في الحكم في التعبد، كرهها لأن فيها مشاقة لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فالمبتدع كالمكذب لهذه الآية. نعم، الذي فهمه اليهود وعرفوا قدرها أكثر من كثير من أحد المسلمين. فخرج البخاري في صحيح أن يهوديا أتى عمر بن الخطاب فقال له: يا عمر، يا أمير المؤمنين، آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا من ذلك يوم عيد. يعني الرجل فهم، هو يهودي، فضل هذه الآية. قال: اليوم أكملت لكم دينكم. سبحان الله، لا تقول لي طب اليهود، هم اليهود معروفون يعرفون الشيء ولا يعلمون به، لكن من هذه الجهة فهم فضل هذه الآية، ولو معروفون التوراة لم يعملوا بها وحرفوها، يعملوا بديننا. لكن ذكر تصور عن هذه الآية وفضلها، فأقره عمر. قال: أنا أعلم متى نزلت، نزلت عن النبي في يوم عرفة، يوم جمعة، أو كما قال. فكيف هذا اليهودي قدر هذه الآية ويأتي أحد المسلمين ولا يفهمها؟ فلا خير في مسلم فهم يهودي أكثر منها، فهم فضل هذه الآية. فمعنى الآية أن ما لم يكن في وقت النبي دين فلا يمكن أن يكون اليوم دين. فإذا قلنا اليوم دين فمعنى ذلك تكذيب هذه الآية، وأن الله لم يكمل دينه من طريق رسوله حتى جاء المبتدع وسد هذه الفجوة الناقصة فأكمل الدين عياذا بالله. ولذلك قال مالك ابن أنس إمام دار الهجرة: من أحدث في الإسلام بدعة يراها حسنة برأيه، استحسن، يقول والله شيء طيب هذا، وليس لها أصل في السنة، ولم يأمر بها النبي ولا عملها الصحابة، وهي من الدين وليس من الدنيا كما اتفقنا، فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن اليوم دينا فلا يكون يومئذ دين. لماذا كره الله البدعة؟ لأنها تضعف التوحيد وتؤدي إلى الوقوع في الشرك برب العبيد، فالبدع قنطرة الشرك. نعم، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. فالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، تفرقوا بالبدع والمحدثات فتنازعوا ففشلوا فضعفوا، فإذا ضعفوا استحلوا الكفار بلادهم كما صنع أهل الأحزاب اليوم. ابتدعوا فرق سياسية تقاتل السلطان وتثير الناس للخروج عليه، فتعطل المساجد من بعدهم ويتعطل الحج والعمرة، ثم يكون وراء ذلك تعطل التعليم، تعطل التوحيد، فلا نستطيع أن نجتمع كما اجتمعنا الآن في وقت الملاحم والفتن والدماء. فنحن آمنين الآن نجتمع لدراسة السنة، فحينئذ يظهر الشك. ولذلك مما يدل على أن البدع طريق الشرك ما رواه البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ذكر ودسوع وغوث عوق ونسر في تفسير قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. فبين ابن عباس إيش يعوق نسرا إلى آخره، ترى قال هذه أسماء ومفسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. ثم علمه الله في قصة قوم نوح هذا الأثر، قال: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، أسماء ترى رجال يعني كانوا صالحين من قوم نوح. ما سبب ظهور الشرك في قوم نوح وكانوا أهل توحيد؟ فما بين ابن عباس أو بين ما سبب ظهور الشرك فيهم، كانوا أهل توحيد كما جاء في الأثر عن ابن عباس أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على الإسلام، كيف أشركوا؟ غلوا في الصالحين. فالغلو طريق الشرك، الابتداع طريق الشرك. فاستمع كيف ابتدعوا حتى كان ذلك قنطر للشرك. فقالوا، قال البرهان: ليس في البدع شيء صغير، صغار يقول لكبارها يعني. فالبدع تقول للشرك والكفر كما هو معلوم عند السلف، قالوا البدعة قنطرة الكفر والشرك. قال: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم، يعني استغل موتهم الشيطان، فقال لهم مقنعا لهم، والشيطان يفتح لك 99 باب من الخير ليوقعك، ليوقع الناس باب من الشر، فتح لهم باب الوعظ، نعم، وإحياء القلب بالعبادة. كيف؟ قال لهم: الآن يموت فيكم هؤلاء الصالحين ود وسواع ويكونوا كغيرهم، كيف تقوي جناب العبادة في قلوبكم فتنشطوا عليها؟ ابنوا لهم أنصاب وأصنام واجعلوا في مجالس المكان يذكروكم فيها بالله ويزهدوكم في الدنيا، فإذا نظرتم إليهم تذكرتموهم ونشطتم في العبادة. هذا الأمر محبوب للنفس ولا مبغوض؟ هكذا يزين الشيطان البدعة، يأتي لك بأمر محبوب شرعي. فاستغل حبهم للصالحين، حب الصالحين ترى فطرة فينا كلنا. تذكر والدك لما كان يعرف رجل في الحي صالح كيف ترتاح لما يزور والدك؟ فطرة، فطرة الأطفال حب الصالحين. فاستغل الحب هذا، من هو؟ اي نعم، الشيطان استغل حب قوم نوح لود وسواع ورجال صالحين، وقالوا ابن لهم انصاب واصنام وضعوه في مجالسهم. هذا يدل ان الشيطان يخطط ولو بعد اجيال، خطط من الان، خطط ففعلا أطاعوه صدقوه ظنه، نحتوا أصنام صنم ود في مجلس ود، حطوا يمكن على كرسي كأنه قاعد كذا أو قاعد منصوب الله أعلم كيف الهيئة، لكن نصبوا له صنم الله أعلم كيف، وسوع ويغوث ويعوق ونسرى. استنى بهم الشيطان أنه في تلك الفترة فيه بقايا حنيفية ما يستطيع أن يأمر فيها بالشرك، لأن ربما تكون ردة فعل تمنعه من الشرك مسكت عنه، فأراد بالبدع وهي ابتداعه بأن يجعل لهم أنصاب وسيلة في الدعوة، كما يفعل اليوم البعض من الجماعات يصنعون وسائل بالبدعة فتؤول بهم إلى الشرك. المسائل البدعة عند الإخوان المسلمين مثلا يقولون لا تقول لي هذا صوفي هذا أشعري هذا ابتداع، لأن الله فرق بينهم قال ستفترق أمتي وقال لا تجتمع نجتمع كلنا كما قال حسن بنا نتعاون فيما اتفقنا فيه وإذا بعضهم اختلفنا فيه، الصوفي مع القادياني مع الرافضي مع كلنا، أهم شيء في الأخير يعني نخرج على الأمر ولو بغير علم بالسياسة، لأن هذه بدعة. آلة البدعة إلى إيش؟ آلة بدعتهم هذه قادتهم قادة الإخوان المسلمين قنطرة، صاروا يصرحون بالكفر الصريح، أقسم بالله بالكفر الصريح. يعني كلمة القرضاوي لما قال الحرية مقدمة على الشريعة، هذه كلمة كفر ولا إسلام؟ كفر ورب الكعبة. لما قال القرضاوي أن الرجم عقيدة اليهود، ما عندنا في الإسلام شيء اسمه رجم المحصن، عقيدة من هذا؟ يقول ما في هذا كلام، عقيدة يهود. من يجيب لي آية في القرآن ما في رجم؟ رد عليه عمر الخطاب قبل أن يولد بألف ومائة سنة، فقال لقد رجم الرسول ورجمنا يعني المحصن، فلا يأتي رجل يقول لم نجد في القرآن، لقد قرأت فيما قرأت أنا في القرآن النسخ يعني تلفظ، الشيخ والشيخة إذا زنى المحصن فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم، نسخت الآية لكن بقي الحكم في السنة، فرجم النبي ماعز والغامدية. كيف تقول يا قرضاوي الرجم عقيدة يهودية وتنكرها؟ لكن أتباعه يقول لا نحن نكفر الحكام، لكن هذا قائدنا. تلك إذن قسمة ضيزة. مقصود انظر كيف آلة البدعة في وسائل الدعوة، يقول نبغى الجهاد نبغى الإسلام لكن عوج بدعي وسياسي، فآل الأمر صار ينطقوا بالردة. طارق السويدان كبر قادتهم لا زال في البدعة ولا زال في تصوير الإسلام على وجه بدعي ما فعله النبي، حتى آل به الأمر وكان يخوض في الصحابة ويذكر إيش ما شجر بينهم، علي سب علي أمر معاوية سب إيش معاوية أمر بسب علي واختلفوا وحصل، هذا ما يجوز الخوض فيما شجر بينهم، حرام أن يخوض الشخص بالإجماع فيما شجر بين الصحابة حتى لا يودي الفتنة والصد عنهم، لا نخوض فيما شجر بينهم. فأدى هذا الابتداع إلى أن ينطق طارق السويدان بإيش، قال إنه وهو من كبار الإخوان هم يعترفون ويجمهرون الناس عليه له، قال في آخر الأمر بعد رحلة الابتداع هذه والتحزب، قال يجوز للمسلم أن يرتد عن دينه فيصبح يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا مجوسيا. يا الله، لأن الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حتى استبقني طالب مستجد عندي الحلقة طلع لي المطار وتوفي رحمه الله، كان مستجد توفي بحادث، وطلع لي المطار استقبلني فقال لي بالطريق وفجعني، قال يا شيخ يعني الإنسان الله أعطى الحرية يصير يهودي ذا يبي، مسكين توه كان غطري توه ماسك الحلقة، قال ليش؟ قال أمس الشيخ طلع يعني من الإخوان ما يعرف الإخوان كان وقتها توه مسجد عندنا، فقال قال إنه يجوز المسلم أن يرتد يصبح يهودي، يقول لنا في آية في القرآن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب أكبر الآية إن اعتدنا للظالمين الكافرين نارا أحاط بهم سرادقها قاطر الله البدع يأخذون الذي لهم يدرون الذي عليهم. ماذا يريده؟ يريد أن يحتفي به الغرب لأنه أظهر الحريات وأنه يجوز أن يصبح مثل الغرب يهوديا وإسرائيليا فيملكوا قطعة من الأرض، فعدها يترأس بالدنيا. قال القرضاوي والله أعلم أقول عشهد، قال يا أمريكا أعطينا قطعة أرض، يعني نضم الإخوان المسلمين في الأرض كلها، في السعودية كسلمان العودة سفر الحوالي وناصر العمر وفي بلد كذا وكذا، كنا نضم في الأرض هذه ونحن نضع إسرائيل اليهود بين عينينا بس نبي الأرض، نسأل الله العافية. فإذا تؤول البدع إلى الكفر والزندقة، قال بل تؤول للسيف كما قال أي أبو قلابة كما روى الدارمي في مسنده، قال ما استحل أحد ما أحدث أحد بدعة إلا استحل بها السيف والخروج على أمة محمد. فذلك كره الله البدعة سبحانه وتعالى لأنها تؤول للشرك. استنى بهم الشيطان حتى لما تنسخ العلم بهذه البدعة وتهتك التوحيد وأمره، وسوس الشيطان لهم إن آباءكم كانوا يعبدون هذه الأصنام فعبدوها من دون الله. أرأيت كيف بدعة ود وسواع والغلو فيهم أدى للشرك؟ ذلك يكره الله البدعة. يكره الله البدعة أيضا لأن فيها تفرق، فيصبح كل شخص مبتدع يتبع إمامه، الإخوان يتبعون حسن البنا، والتبليغ يتبعون الياس، نعم، والدواعش المقدسي، فيكون كل حزب دين فرحون يفترقون كاليهود. فأمرنا الإسلام حينئذ أن ننكر على المبتدعة حتى نصبح مجتمعين على الكتاب والسنة ولا نتفرق، بخلاف ما يقول أهل البدع أنك إذا انكرت على أهل البدع ليس عندك حكمة، معناها إيش؟ تفرق المسلمين. العكس، فعمر أنكر على عمر، أنكر على صبيغ إلى آخره. فحينئذ من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته في الأعياد، فلم يجعل النبي إلا عيدين اثنين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لم يجعل عيدا وهو ما يعود بهيئة اجتماع وحلوى وذكر هزيج ومحتفلات يعود كل عام بسبب ولادته، لم يجعل ذلك عيدا، بل قال النبي صح، بل نهى النبي عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، بل أمر بصيام اليوم الذي يقولون ولد فيه ليبين، قيل ليبين الأمة أنه لا يتخذ عيد، فأمر بصيام يوم الاثنين كما روى ذلك مسلم في صحيحه، فقال ذلك يوم ولدت فيه، يعني كما يسميه الألباني تجوزا الاحتفال المشروع بمولد النبي أن تشكر الله على أنه ولد وبعث الأمة مخلصا لها من الشرك والجاهلية في يوم الاثنين. فصوم الاثنين إذن بنية اتباع النبي وشكر الله أنه ولد في هذا اليوم، قال ذلك يوم ولدت فيه، هذا فقط. قال العلماء فإذا كان هذا اليوم يوم صيام فلا يمكن يكون عيد، وهم يقولون يمكن يكون عيد، نهى عن الصيام في الأعياد، اللهم صل على العيد الشرعية، فلو كان شرعيا كما تقولون هذا المولد لحينئذ ستصومون في يوم عيد، والعيد لا يجوز الصيام فيه. وحينئذ حرم الله البدعة في القرآن في آيات، أكثر المسلمين يقرؤون القرآن وهم في غفلة عنها. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين، لكن إذا فهم القرآن. قال الله تعالى في النهي عن البدع قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، هذا يدل على أن المبتدع إذا لم يرى دليلا وبرهانا على عبادته وكانت مخترعة فإنه ممن لم يأذن له الله فهو مفتري عليه. مفتري أنك تسأل صاحب المولد فتقول أو المولد يجوز؟ يقول يجوز. يقول من الدين؟ يقول نعم من الدين، فرح أن النبي خرج للدنيا ومن محبة الرسول نفعا وزع طعام فصار عندهم من الدين. فلا يمكن أن يكون شيء من الدين غفل النبي أن يذكره للناس، لأنه قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء يقربكم إلى الله ويباعدكم من النار إلا دللتكم عليه، وكان في كل خطبة يقول شر الأمور محدثاتها، فالمولد حينئذ محدث مخترع ولا سنة متبعة مخترعة في الدين؟ فإذا لابد يكون من شر الأمور اللي قال محدثاتها. نعم. فحينئذ متى اخترع هذا المولد؟ اخترع في عهد العبيديين الفاطمية المشركين الكفار، وقيل غاروا أظهروا غيرا ليجذبوا الناس إليهم. كيف عيسى عنده مولد أو عيد ميلاد يعني الكريسماس أو عند النصارى ونحن المسلمون ما عندنا مولد للنبي؟ فإذا أصل وقوع الناس فيه غلو وإطراء للنبي وتشبه بالنصارى، والنبي قال من تشبه بقوم فهو منهم. قال النبي وكما في صحيح البخاري لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود النصارى خاف من الناس، وصدق الرسول. فلما رأى هؤلاء اللي ينسبون أنفسهم للإسلام عيسى أو النصارى يحترمون كريسمس أو بعيد مولد عيسى، قالوا نحن أولى، نبينا أولى محمد، فسووا مولد للنبي من باب الأولوية في زعمهم، فتشبهوا بالنصارى على ما هم عليه من الكفر والزندقة في دولتهم المعروفة فاطمية. فأحدث في القرن الرابع وقد ولم يفعل في القرون المفضلة. نعم، فلم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدعو أصحابه النبي يوما إلى الغداء أو عشاء بسبب ولادته وفرحا بذلك، ولم يفعله الخلفاء الراشدون، ولم يفعله أئمة الدين المتبعين كمالك والشافعي وأحمد، ولم يفعله حتى اليوم من اتبع الأئمة من أتباع المهاجرين والأنصار كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والمشايخ المعروفين باتباع السنة. فإذا قال قائل لكن فيه علماء يقولون بجواز المولد، قلنا أن هذا القول بجواز المولد قول باطل. فإذا كنتم لا تقبلون قول أبي حنيفة في تزويج المرأة نفسها من غير ولي، لا تقبلونه وتقولون هذا يخالف النص النبوي لا نكاح إلا بولي، لو كنتم كذلك فحينئذ كيف تخالفون النبي في نص إذ قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ فلا شك أنه لا يجوز الاحتجاج بشذوذات من شد من العلماء، فمن اتبع من شد شد في النار. فقد قال الله تعالى في كتابه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء فقد اتفق علماء السنة وأجمعوا على تحريم المولد النبوي وعيده، ولم يحصل بين من عرف بالسنة والعدالة فيها تجويز المولد ولو جاء أحد بذلك لكان قوله شاذا مخالف الأدلة. فهنا القول الشاذ لا يلتفت إليه. أعطيك مثلا، يذكر عن بعض العلماء أنه جوز النظر إلى المرأة في الرؤية الشرعية عارية، قال لأن هذا قد يدعوه إلى نكاحها، فاستنبط ذلك. فهل استنباطه مقبول ولم يأتي ذلك عن الرسول؟ لا يجوز، لأن النبي نهى عن النظر إلى الأجنبية إلا بقدر ما تحصل به الحاجة صلى الله عليه وسلم، فقال عينان تزني وزناها النظر. قال ابن تيمية: والعلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم. قال عمار بن ياسر: إن هذا قول عائشة زوج نبيكم في الدنيا والآخرة، وإن الله ابتلاكم بقولها، هذه هي صاحبة سنة. ومع ذلك يقول عمار قولها مرجوح في تلك المسألة في قتلة عثمان، وابتلاكم الله بقولها، ليعلم أتأخذ بقوله أم بقوله. فكيف من يقلد علماء عرفوا بالبدعة في فتاواهم والتبرك بالصالحين فيقلدهم؟ إذا عائشة لا يجوز أن نقلدها رضي الله عنه، يا صحابية زوج النبي كما قال عمار بن ياسر، إذا تبين لنا بالدليل أنها لم يصلها الدليل وأفتت بخلافه، فكيف يقلد من عرف بالبدعة ولم يسلك منهج أهل السنة في الصفات، ولم يسلك أهل السنة في المنهج، كيف تقلده؟ لا يجوز لك. فإذا اتفق العلماء من أهل السنة على أن المولد بدعة وضلالة، ولأن البدعة لا يجوز لأحد أن يختلف في أمرها، بل يمنعها كلها، لأنه اخترع في أمر الدين واستدراك على رب العالمين كما ذكرنا، والنبي عمم تحريمها وبين أنها من الكبائر بقوله: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، فحينئذ نختم محاضرتنا هذه ببيان الشبه التي يرددونها في تجويز المولد النبوي. الشبهة الأولى، قالوا أن المولد النبوي هذا خير، ففيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، هم لا يقصدون به العبادة، يقولون هكذا، بل تقرأ فيه المدائح النبوية ويوزع فيه طعام، قد أوصى النبي بطعام الطعام، نعم، فهو خير. والرد عليهم حينئذ بحديث واحد خرجه الشافعي في المسند، إذ قال: ما من خير يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يقربكم من الله في باب الأعياد، في باب الجهاد، في باب الذكر، في باب الصلاة، ما من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار لدلتكم عليه. فمن سمى المولد خير بعد هذا الحديث فقد كذب النبي، معناها أن النبي خير ما دلنا عليه، إذن تكذيب له في هذا الحديث الحسن الصحيح. الشبهة الثانية، يقولون أنها وإن كانت بدعة لكنها بدعة حسنة، ويستدلون بأن عمر رآهم يصلون التراويح فقال رضي الله تعالى عنه: نعمة البدعة. وبحديث: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها، والمولد سنة حسنة من سنها. والجواب على الأول، أن عمر لما قال في التراويح جماعة نعمة البدعة، هل يمكن أن يقصد البدعة الشرعية الذي اقتراع في الدين ما ليس له أصل؟ كلا، لأن عمر يعلم وكان مع الصحابة يصلوا مع النبي التراويح جماعة، فلو قال بدعة بالمعنى الشرعي المعروف هو اختراع في الدين لكذب عمر لما يقول نعمة البدعة ويقصد الشرعية، وحاشاه أن يكون يكتب في حرف واحد الذي كان يراه الشيطان في واد يسلك واد غيره، والذي رآه النبي رأى له قصرا أبيضا وفي رواية من ذهب في الجنة، فتمنى النبي هذا القصر لدرجة أنه قال: لمن هذا القصر؟ قال: لقريش. قال: أنا من قريش. قال: لعمر بن الخطاب. لو كان النبي بعدي لكان عمر. فيمكن عمر مع هذه المكان العظيمة أن يتضاد قوله، يصلي مع النبي التراويح جماعة عدة ليالي والنبي ممتنع من الخروج إليه خشية تفرض، ثم يأتي يقول عليها نعمة البدعة يعني مخترعة، ليست مخترعة. إذن حينئذ حتى لا تصادم النصوص حمل بن رجب كلام عمر نعمة البدعة أي الابتداع الدنيوي، ما كنت بدعا من الرسول، أي الشيء المخترع بالنسبة لزمن أبي بكر، يعني أمر دنيا وأمر لغوي، أمر لغوي بالنسبة لزمن، أو على التعليق بالمستحيل وهو مستحيل. إن كانت بدعة، لو كانت بدعة لكان حسن لأن النبي فعلها، واضح؟ كما يقول إخواننا من أهل السنة جزاهم الله خير، إن كنتم تقولون عن أهل الحديث أنهم عملاء لولي الأمر أو للسلاطين لأنهم ينكرون الخروج والتكفير والمظاهرات والثورات التي تؤدي إلى فتن وقتل، فنعمة العمالة والله، هكذا يقصدون. نعم، لأنها لها أصل، فقد قام رجب النصيحة لولي الأمر أن تؤلف قلوب الناس ليحبوه، تذكر منجزاته، لا تذكر مثالبه حتى لا يبغضوه ويخرجون عليه وتكون الدماء. هذا قال ثلاث لا يغلو عليه قلب مسلم، وذكر منها بعد التوحيد وترك الشرك، مناصحة من والله لا أمركم، مناصحة ليس فقط أن تناصع سرا، من النصح له تأليف قلوب الناس بيحبه، تذكر منجزاته، تظهر الدعاء له إلى آخره، وهذا يسمونه نفاق الجهلة. طيب، حينئذ عانى عمر احدى المعنيين، فلا يمكن عمر ان يجوز البدعه والنبي نهى عنها في كل خطبه وان الامر مخترع، فالنبي لم يجعل منها حسنه ولا سيئه، قال كل بدعه ضلاله. طيب، كل من الفاظ العموم، قال الاصوليون علماء الاصول يعني الفقه، قالوا اللفظ العام اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر، فعمر قال، فالنبي قال كل بدعة ضلالة. قابلني بعض المبتدعة ما كنت أدري أنه على هذا النحو، فجأني قال لا، هذا من العام اللي يريد به الخاص، أن عمر قال نعمة البدعة، فيقصد النبي كل بدعة شر فهي ضلالة، أما بدعة الخير ليس ضلالة. عجيب. فإذا عرفنا أن عمر ما قصد البدعة الشرعية، إذن يبقى العموم على ظاهره ولا لا؟ يبقى العموم، الحمد لله، فأسقطنا هذا القول، فبقي العموم على ظاهره، كل مخترع في الدين ضلالة، وأنتم تقولون هناك بدعة حسنة وسيئة تكذبون على الرسول. بقي حديث صلى الله عليه وسلم، من سن سنة حسنة في الإسلام، قالوا من سن هنا بمعنى اخترع، كذبوا الحديث. هل في نص الحديث الذي جاء صلى الله عليه وسلم عن جرير رضي الله تعالى عنه وأنهم دخلوا ناس من مضر مجتابي النمار معلقي سيوفهم، فلما راهم النبي صلى الله عليه وسلم رق لهم، ثم تلا آيات صلى الله عليه وسلم وأمر بالصدقة، فجاء عن المنذر بن جرير عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءوا قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، يعني منظرهم شوي يعني تقلد سيف ورثة، عامتهم المضر بل كلهم المضر، فتمعر وجه النبي، الله أعلم لعل سبب تمعره أنه كيف يعني يغفل المسلمون عن هؤلاء الفقراء، الأصل الإنسان يطعم الفقير، كيف يوجد بينها مثل هؤلاء ما حد يدري عنهم. النبي قال أطعموا الجائع كما في صحيح البخاري، إطعام الجائع في الحي إذا كان في حي أغنياء، فإذا كلهم تمالوا على ترك إطعامه فهم آثمون حتى يتبرع بعضهم بإطعامه، فتمعى وجه النبي لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وعظ النبي ودعا للصدقة فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار سمع موعظة النبي عليه فأخذ بصرة كادت كفه وانتعجز عنها من كبارها. ثم تتابع الناس فرأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت رسول الله يتهلل كأنه مذهبة وجهه. فحينئذ قال النبي من سن سنة حسنة في الإسلام. هذا الصحابي اللي قام تصدق وتتابع على الصدقة اخترع ولا أحيا؟ أحيا. إذا من سن هنا بمعنى اخترع أو أحيا؟ أحيا. فإذا حرفتم الحديث لما قلت اخترع، إذا هذا أحيا. فهل أنتم أحييتم شيء بالإسلام لما اخترعت المولد؟ فهذا طريق لمات الإسلام والبدعة كما سمعتم طريق الشرك. الشبهة الخامسة من شبههم التي يذكرون في المولد إنما إحنا يعني ليسوا نحن نجعل في يوم 12 لازم، نحن نسوي في العرس مولد، نسوي في النكاح أو في تخرج ولدي مولد، تخرج ولد سووا له شيء مولد كذا ايه على راسي، ويجيبون المحتفل والحلوى ويسوون مولد في حفل تخرج ولده. يقول اذا ما تقيدنا بايش؟ بزمن. ما اردنا العباده حتى نقول مخترع، هذه شويتان كذا. فنقول حتى لو ما جعلت ذلك بسبب يوم معين تعظمونه وهو ولادة النبي، فأصل اجتماعكم وتكراره بعدة مناسبات عيد، يسمى عيد. لكن تارة خرج ولد، تارة في النكاح، يتكرر بسبب أو بزمان، كله يدخل في العيد. فحينئذ يقال لكم تقرب، هذا فعل عادة ولا عبادة؟ يقول لا عادة، والله قصدنا الحلوى وإطعام الطعام ونفرح بولادة النبي. طيب الفرح بولادة النبي محبوب إلى الله ولا مبغوض؟ أعيد، الفرح بولادة النبي، يفرح الإنسان أن النبي ولد وجاءنا بهذا الخير، محبوب إلى الله ولا مبغوض؟ محبوب. هذا هو تعريف العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله. إذا رغم من أنوفكم اسم عبادة لأنكم أظهرتم الفرح بخروج النبي للدنيا، ولا تسمى عادة، تسمى عبادة. إذا جعلتم سبب غير السبب اللي جعله النبي وهو صيام الاثنين، تشكر الله أنه ولد فتصوم يوم الاثنين كان بها. إذا اخترعت شكر لله بالمولد والعيد ابتدعت، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن ليس لكم ذلك. فإذا قال هذه مسائل خلافية، نعم، قلنا كلا، لا يجوز عرض المولد كما فعل البعض في الناخلات، قال بعض العلماء كذا، قال بعض العلماء كذا، هذا تهوين البدع. بل متفق بين أهل السنة والجماعة على أنه مبتدع. فخطأ. فهل كل خلاف جاء لو كان خلاف مقبول؟ أليس هناك خلاف شاذ كما ذكرنا في من يفتي بأن المرأة في الرؤية الشرعية تخرج عارية كما خلقها الله عن الخاطب؟ تأخذون طلع بنتك كذا أيها الصوفي، يقول لا أعوذ بالله. أي طيب، يقول هذا قول علماء، ليش تنكره؟ يقول بس ما يجعل النبي، وهذا ما يجعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله. إذن ليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان له حظ من النظر، سيما الذي اخترعه العبوديون الكفر الملاحدة شبها بالنصارى. نعم. ومن الشبه التي يذكرونها ما يحصل في المولد من ذكر للنبي. وش في المولد؟ ذكر للنبي، ذكر مثاله، مدائحه إلى آخره. فالمولد عندنا قسمين، في طرب زمر وبنات عريانين يرقصوا، هذا حرام معك. لكن ذكر للنبي، توزيع علوة، نعم، فهذا ما في شيء. نقول الثاني هذا بدعة، والأول بدعة مع معصية، نعم، هذاك شر لأنه بدعة مع معصية. هذا بدعة، ليش؟ لأن سبب ذكرهم للنبي بهذه الهيئة الاجتماع والعود هو العيد، هو التقرب إلى الله بالحدث في الدين، فهذا لا يجوز. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالفرح بخروج النبي للدنيا ينتمي للعبادة، والعادة للعبادة. فحينئذ أذكر لكم قصة تعيشون معي فيها ماذا، كيف يفهمون أهل المولد المولد وكيف يصنعونه، وما رددت عليهم. كنت في دمشق الشام في حي من أحيائها، ودخلت أصلي العشاء جماعة، وكنت في نفسي في نفس أي مسلم لا يحب يصلي وراء رجل مبتدع، لكن قال ابن تيمية ترك الصلاة خلف أهل البدع بدعة حتى يثبت كفرهم، لأنه يصلى خلف كل بر وفاجر. كنت أصلي حتى يثبت لي فلان أنه بعينه قيمت على الحجة في الشرك ودعاء الأولياء، فخلص. فلما صليت العشاء جلست، وإذا بهم يدخلون في هذا المسجد الطاولات ومكبرات الصوت والميكروفونات والحلوى، فانقلب المسجد كأنه كازينو. فانكرت ذلك جدا، وكان بجانبي رجل من الشام لكن درس هنا في المملكة، فاستفاد من علماء المملكة والحمد لله. فقال كالمستاء، قلت ما الخطب؟ قال هذا هو المولد الذي تسمعون عنه، هم يسوونه في المسجد، إلا إحنا الآن ننكره يعني بعد ما درسنا في السعودية والحمد لله، هذه بلد التوحيد، بلد السنة. وكان درس هنا مملكة، وبينما نكلمه إلا بيات الدحرج عليه حلوة حتى بلغت إلى قرب حضني، فأخذتها يعني رميتها. طيب، ثم قلت في نفسي لأذهبن لكبيرهم لعلمهم السحر، فأنكر عليه. فذهبت إلى رجل يعني بالكاد يستطيع يرفع عيني، شاب في البدعة في التسعين، حتى ظهرت عليها أثار الحرم، أثار الحرم ربنا سبحانه لعله يلطف العبد، يضعف سمعه يكبر له إذنه سبحانه عشان يقدر يسمع، كبرت إذنه وكبر أثار الحرم المعروف. هرم، فقلت له كالمبشر له، أنا سأحضر معكم ليلة المولد، لو شفتوا يا أخوان كيف فرح ولو جاز التصوير. قال أهلا وسهلا، لأنه اعتقد أنها افتتنت لما شفت المسجد كذا، وأنها بتصير الليلة توبة وهابي يملأ بها الأصبع. فرح فرح، تفضل حياك الله، فرح يعني جدا. قلت لكن عندي شرط قبل أحضر. قال لي تفضل. قلت الشرط الأول أو تجيبني على أحد سؤالي، لو أجبتني على أحدهما حضرت معكم. قال قولهم بكل تشوف. قلت هل هناك عبادة علمها الله لهذه الأمة كتمها عن نبيه فأعلمكم إياها؟ قال لا، عوذ بالله. قلت هل هناك عبادة أعلمها لنبيه فكتمها عن الأمة، التخوير للنبي؟ قال لا. قلت إذن علام الليلة نتقرب إلى الله بالفرح بخروج النبي للدنيا بالمولد، ولم يعتنا عن نبينا أنه سنة، فهنا لابد أن يذكر دليل ولا انحصر ولا؟ فما دليله؟ قال لكن فيها دليل. وتوش دليل المولد؟ قال رسول الله من فرح بنا فرحنا به، الله أكبر، وقطع بالنافلة، ما يريد يسمع الباقي. وأبغض الرجال عند الله لد الخصم الذي يخصم، يريد أن يخاصم ويريد أن يسمع الحق ولا يحبه، نسأل العافية. هذه رؤية منامية رآها الرفاعي، أنه أيد المولد، هذا الرجل الودي عندهم أيد المولد بهذا الحديث، وأنه رأى النبي يقول من فرح بنا فرحنا به. هل الرؤى المنامية تعتمد في الأحكام الشرعية؟ قال الشافعي إن العلم والحكم الشرعي كالمولد استحبابا أو وجوبا لا يرى في المنام، ولا يعرف بالإلهام، ولا يورث عن أبناء الأعمام العلم بالتعلم. قال النووي في شرح المهذب أو شرح المنهاج، قال لو رأى أحد أو المجموع عفوا لو رأى أحد أن النبي يقول غدا رمضان لما يجوز اعتماد الشرح حتى يرى الهلال، بالسند نعرف الدليل مو بالرؤية المنامية. ولذلك عرفنا ابتداع الإخوان المسلمين بهذا. قال شيخهم الكبير الحسن البنا قال طريقتنا صوفية سلفية. الصوفية من وين يأتون بالأدلة؟ بالرؤية المنامية. يعني حسن البنا كان صوفيا وهو صحيح، فقال أنا على الطريقة العصافية، كنا نحن الموالد، ثم تتبعون يا إخوانج، خاصة إخوانج السعودية اللي درسوا عند العلماء، كيف تتبعونه صوفي؟ إخوانج ما أكثره. لا تسل عن بناء شامخ قد بناه البنا حسن، عيب عليك، درست أنت عند الشيخ بن باز أو سمعت في تأويل ابن عبدالدرب، كيف تزكي رجل صوفي يقول يمكن نعرف ديننا من طريق الرؤية المنامية؟ وتأثر به سلمان العودة، لأنه شيخ الفوزان يقول سلمان العودة وسفر الحوالي فيهم صريح اتباع الإخوان المسلمين، هكذا ذكر لي والله على ما أقول شيء. صدق الشيخ، لأنه خرج سلمان قبل السجن ماذا يقول؟ يقول رأيت النبي في المنام يقول يا سلمان سأعطيك كتاب لن تضل الأمة بعده. يا الله كم مجلد هذا، لن تضل الأمة بعده، يعني في البواريث في كل شيء. إذا عمر لما قال النبي وهو في مرضه قال أتيهم كتاب أكتب لكم إياه لن تضل، قال حسبكم كتاب الله، رسول الله المرض خاف أنه حصل شيء، وإلا قد ذكرنا خلال 20 سنة كلام لن تضل بعده، فخاف عمر. فإذا كان عمر والنبي حي لكنه مريض ما قبل، فكيف هذا يقبل في رؤية منامية يقول أعطيك الرسول؟ وين إيش الجهل هذا العظيم؟ فإذا هم ما استطاعوا بالآثار يمروا بالرؤية المنامية كشيخ معسل بنا قال طريقتنا الصوفية إيش سلفية، نسأل الله العافية. فيقول رأينا في المنام أن النبي مدح المولد فقال من فرح بنا فرحنا به، قلنا لم يثبت هذا إذن بالحق. إذن رسول الله لو كان يعلم هذا حق نقول لهم النبي كان يعلم عن المولد ولا كان يجهله؟ فسيقولون يجهل، قال قبحكم الله، علمتم شيء جهله النبي؟ قال يعلم. طيب يعلمه أذاعه ولا كتمه؟ يقول لا أكيد أذاعه، ما يمكن كتبه، يكون خائن يعني أعوذ بالله. أي برهان يدل أنه أنشره؟ ما ذكر له في يوم صيام يوم الاثنين، ما قال عيد، قال صوموا. نعم، فحينئذ لو كانوا يعرفون معنى البدعة لتركوا المولد. قال لي أحد المروجين للمولد، قلت له قبل أن تكلمني في المولد قل لي ما تعريف البدعة عندك، لأن لو قال المخترع في الدين أقول هذا مخترع ولا متبع، سيقول مخترع يقول انتهينا شر المحدثات انتهينا، لكن ما عرف هذا. قلت عرف للبدعة قبل أتكلم. قال البدعة، نعم عرف البدعة.
قال هي زي البنات هذول اللي يطلعوا في الشواطئ لابسين بنطلونات محزقه ويفرفروا في يعني عباياتهم تطلع الى اخره. هذا محدث، الصحابيات ما سووه. قلت هذه صح تسمى معصيه، ابتداع واختراع في الدين. فابن عمر لما سمع رجل يقول السلام على رسول الله بعد العطاس، السلام يعتبر ذكر ولا عاده؟ ذكر. انكر عليه وما قال خير، لان النبي قال ما علمنا هذا، فصار بدعه وكل بدعه ضلاله. فليس كل شيء في الذكر معناها خير، لابد فيه اتباع. ولذلك اخر شيء نذكره شبهه جرت على لسان بعض الناس، ان ذول اللي يحضروا المولد قصتهم حسن. نسمع من بعض العلماء انه يثابون على قصتهم الطيب هذا، وان هذا خطا. هذا مبني على التفريق بين القصد وبين العمل، والقصد والعمل مرتبطان. فإذا كان القصد مبتدع، فإذا كان العمل مبتدع فلا يثاب على القصد، كما قال ابن تيمية في موضع، ومن اجتهد في تقرير بدعة فيبقى عمله ضائع لا يثاب عليه. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن رجلا قال يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة. الرجل قولوا لي بربكم كان قصده حسن هذا الأضحية، مشرك ولا موحد؟ موحد وقصده طيب. النبي أبين لا يجوز له كتمان البيان عند وقت الحاجة، فقال له شاتك شات لحم، كلمة شات لحم يبقى له أجر ولا أجر؟ ما استثنى النبي قال إن قصدك حسن تتابع عليه، فما بين النبي هذا. فالأصل لا يثاب على قصده ولا على عمله، بل يؤزر على بدعته، إلا إن كان جاهلا فبينه وبين الله. والجاهل يسأل العلماء، أسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل الله العظيم أن يميتنا وإياكم على السنة، كما قال مالك السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق. قال إمام أحمد إن الرجل يدخل الجنة بتمسك بالسنة، عقيدة السلف منهج السلف، قد يكون عند تقصير لكن قد يدخل الجنة بهذا العقد والاعتقاد. نسأل الله أن يميتنا عليه ورب العباد. اللهم أصلح لنا دينا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وجز خير قادتنا ولاة أمورنا الذين قرروا تعليمنا التوحيد في المدارس والسنة، فكلنا في هذا المسجد والحمد لله. إن شاء الله ننكر المولد إذا درسنا في هذا البلد، أو تأثرنا ممن درس عند العلماء في هذا البلد. نحب التوحيد والسنة ونكره الشرك والبدعة، ونوالي ونعادي في التوحيد والسنة، ولا نعادي ونوالي في الغلو أو في الأحزاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. تفضل. طيب، يقول ابن عباس وغيره طلقوهن لعدتهن، يقول مفسرون أي كل طلقة في طهر، وحينئذ حتى تطلق المرأة يلزمها ثلاث حيض تغتسل من الأخيرة، فإذا أحصاها فحينئذ اغتسلت من الأخيرة كما أفتى ابن مسعود وأقره عن عمر، فإنها تحل الأزواج ويصبح خاطب الخطاب. فإذا أجرى طلقتين في طهر واحد في مجلس قال لها أنت طالق طالق، ترجع واحدة، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. كان الطلاق يقول ابن عباس، وأخذ ذلك ابن القيم مرجحة، كان الطلاق في زمن النبي وأبو بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث بواحدة. ثم عمر قال أرى الناس استعجلوا في أمر كان له فيها نات، يطبق ثلاثة مجلس لو أمضيناه عقوبة له ليرتدعوا، فأمضى الثلاث بثلاث. قال ابن القيم والأصل إذن الثلاث في مجلس واحد في طهر واحد ترجع بواحدة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.